بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسمى بالكافية الشافية للانتصار للفرقة الناجية: فصل في إبطال قول الملحدين إن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين.
هذه من المقالات الباطلة المتضمنة للطعن في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتلقصهما، وهي أنها أدلة لفظية يعني لا عقلية، فهي إذن لا تفيد اليقين، غايتها أن تفيد الظن، ويعبرون عن أنها لا تفيد العلم، لا تفيد العلم واليقين، لأنها أدلة لفظية تتطرق إليها الاحتمالات الكثيرة كما سيذكره المؤلف. أما الأدلة العقلية عندهم فهي هي التي تفيد القطع واليقين، ومن هذا ومن أجل هذا رجحوا الأدلة العقلية على الأدلة النقلية، فإذا تعارض العقل والنقل قدموا العقل. هذا مضمون هذه المقالة الفاسدة المقبوحة. نعم.
واحذر مقالات الذين تفرقوا شيعا وكانوا شيعة الشيطان.
هذا نصيحة، نصيحة من ابن القيم لكل مسلم وكل طالب للحق. يقول احذر مقالات الذين تفرقوا في دينهم وصاروا شيعا وباتباعهم أهواءهم صاروا شيعة الشيطان، فاحذرهم، احذر مقالاتهم، لا تحفل بها، لا تأخذ بها، فهي نصيحة من ابن القيم استهل بها هذا الفصل. نعم. واحذر.
واحذر مقالات الذين تفرقوا شيعا وكانوا شيعة الشيطان، واسأل خبيرا عنهم ينبيك عن أسرارهم بنصيحة وبيان.
قل اسأل عنهم خبيرا بمذاهبهم وأسرارهم وما يخفونه، والظاهر أنه يعني نفسه، فإنه له خبر بها بتلك المذاهب، له خبر بها لاطلاعه، ولأنه قد وقع في شباكهم كما ذكر هذا في فصل آخر. يا طالب الحق المبين ومؤثر علم اليقين وصحة الإيمان، اسمع، يقول اسمع مقالة بل له خبر بما عند الورى من كثرة الهذيان. من له خبر بما فهو هنا يعني نفسه كما في ذلك البيت. نعم.
واسأل خبيرا عنهم ينبيك عن أسرارهم بنصيحة وبيان.
نعم.
قالوا الهدى لا يستفاد بسنة، كلا، ولا أثر ولا قرآن.
هذه هي المقالة. قالوا الهدى لا يستفاد من السنة ولا من القرآن، لأنها أدلة لفظية لا تفيد القطع واليقين. نعم. قالوا الهدى. نعم.
قالوا الهدى لا يستفاد بسنة، كلا، ولا أثر ولا قرآن.
نعم.
إذ كل ذاك أدلة لفظية لم تبد عن علم ولا إيقان.
هذه علتهم، قالوا لأنها لا تفيد العلم لأنها أدلة لفظية لا يحصل بها العلم واليقين لكثرة ما يتطرق إليها من الاحتمالات. نعم. قالوا
الهدى لا يستفاد بسنة، كلا ولا أثر ولا قرآن، إذ كل ذاك أدلة لفظية لم تبد عن علم ولا إيقان، فيها اشتراك ثم إجمال يرى، وتجوز بالزيد والنقصان.
يقول لأن فيها احتمالات يتطرق إليها الاشتراك والمجاز والإجمال، المجمل ما يحتمل معنيين فأكثر من غير قرينة تدل على المقصود، والمشترك كذلك ما يحتمل أو ما يطلق على معنيين مختلفين يسمى مشترك. وكذلك المجاز، ومن أنواع المجاز بالحذف، ومن المجاز المجاز بالزيادة. فتطرق هذه الأمور للأدلة اللفظية يجعلها محتملة لا تفيد القطع. نعم.
وكذلك الإضمار والتخصيص والحذف الذي لم يبدع عن تبيان.
هذه أيضا الإضمار الضمائر هذه محتملة إلى من يعود الضمير، اختلاف مرجع الضمير، هذه من الاحتمالات. نعم. عائد البيت.
وكذلك الإضمار والتخصيص والحذف الذي لم يبدع عن تبيان.
وكذلك النصوص العامة يتطرق إليها التخصيص، والمخصص قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، فهذا من أسباب الاختلاف وأسباب الاحتمال الاشتباه. فمن أجل ذلك كانت هذه الأدلة لا تفيد اليقين. نعم.
والنقل آحاد فموقوف على صدق الرواة وليس ذا بران.
أيضا عندهم علة أخرى، يكون غير ما فيه من الاحتمالات هو أكثر الأحاديث منقولة بالآحاد لا بالتواتر، وأخبار الآحاد هو ما يرويه الواحد والاثنين والثلاثة ممن لا تحيد العادة تواطؤهم على الكذب بخلاف المتواتر. وعندهم أن أخبار الآحاد لا يستدل بها في مسائل الاعتقاد لأنها من أجل ذلك لا تفيد العلم، لا تفيد العلم، فلذلك لا يستدل بها على مسائل العقيدة. هو الآن ذكر سببين لإعراضهم عن الأدلة السمعية، ما فيها من الاحتمالات وما يتطرق إليها من الاحتمالات، والأمر الثاني إنها مروية بطريق الآحاد لا بالتواتر، وأخبار الآحاد عرضة للغلط والخطأ والكذب، لأن العمدة في أخبار الآحاد هو على حال الرواة. والرواة منهم الثقة ومنهم الضعيف ومنهم نعم أجل.
والنقل آحاد فموقوف على صدق الرواة وليس ذا برهان، إذ بعضهم في البعض يقدح دائما والقدح فيهم فهو ذو إمكان.
يدل على عدم الثقة في أخبار الآحاد أن العمدة فيه على صدق الرواة، والرواة منهم الصادق ومنهم الكاذب ومنهم الذي يغلط ومنهم الذي يخطئ، وكلام الأئمة في الرواة كثير، القدح هذا ضعيف، هذا سيء الحفظ، هذا كذاب، هذا متروك، هذا وهذا، هذا أمر مشهور، القدح في الرواة، هذا ثقة، هذا ضابط، هذا يهم يتوهم. نعم.
وتواترا فهو القليل ونادر جدا، فأين القطع بالبرهان.
يقول ما يروى من الحديث بطريق التواتر فهذا نادر، المتواتر من الحديث هذا نادر، فالمتواتر يفيد العلم لكنه نادر وقليل، بل أكثر ما تروى الأحاديث بطريق الآحاد. نعم.
هذا ويحتاج السلامة بعد من ذاك المعارض صاحب السلطان.
يقول لو يعني لو صح الحديث أو يعني وأفاد العلم مثلا كالمتواتر فإنه يبقى العمل به موقوف على عدم المعارض، يعني لا بد أن نعلم أنه لا معارض له من عقل ولا غيره، فصارت هذه الأدلة يتطرق إليها أمور كثيرة من جهة ألفاظها وأنها لا تفيد العلم لما يتطرق إليه من الاحتمالات، ومن جهة الرواية وتطرق الغلط والخطأ على الرواة، وأمر ثالث وهو السلامة من المعارض، وكل هذا لا يكاد يسلب منه خبر من الأخبار. نعم. ويبقى أيضا
هذا ويحتاج السلامة بعد من ذاك المعارض صاحب السلطان، وهو الذي بالعقل يعرف صدقه والنفي مظنون لدى الإنسان.
أكثر ما يعولون في المعارض على العقل، السلامة من معارضة العقل، وإذا تعارض العقل والنقل عندهم قدم العقل لأنه يفيد العلم والقطع بخلاف الأدلة النقلية اللفظية. نعم.
فلأجل هذا قد عزلناها وولينا العقول ومنطق اليونان.
الآن هذه خلاصة، يقول من أجل هذه الأسباب من جهة ما يتطرق إليه هذه الألفاظ من الاحتمالات، ومن جهة روايتها والطريق في نقلها، ومن جهة يعني عدم السلامة من المعارض. من أجل ذلك عزلناها عن الاستدلال والتعويل عليها، وأولنا على العقول. نعم، من أجل هذا كله.
فلأجل هذا قد عزلناها وولينا العقول ومنطق اليونان. فانظر إلى الإسلام كيف بقاؤه من بعد هذا القول ذي البطلان.
يعني إذا كانت نصوص الكتاب والسنة لا تفيد العلم ولا يعول عليها في الاستدلال وفي ما يجب اعتقاده في الله، فما حال الإسلام بعد هذا؟ الإسلام إنما يعول فيه على الكتاب والسنة. فإذا عزل عن الاستدلال الكتاب والسنة فلا بقاء للإسلام، لا بقاء للإسلام حينئذ، لا ليس فيه ما يتضمن معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة صفاته وما يستحقه تعالى. يعني فهذه المقولة من أعظم ما يهدم الإسلام، لأنه إذا هدم الأساس، أساس الإسلام هي الأدلة النقلية الكتاب والسنة، فإذا عزل الكتاب والسنة فلا بقاء للإسلام حينئذ. نعم.
فانظر إلى الإسلام كيف بقاؤه من بعد هذا القول ذي البطلان. وانظر إلى القرآن معزولا لديهم عن نفوذ ولاية الإيقان.
نعم، التفصيل. نعم.
وانظر إلى قول الرسول كذاك معزولا لديهم ليس ذا سلطان. والله ما عزلوه تعظيما له، أيظن ذلك قط ذو عرفان.
عزلوها عن الاستدلال والتعويل عليها لا تعظيما له، وهذا ظاهر عزلها عن إفادة العلم وعن الاستدلال، هذا في الحقيقة طعن فيها وإقصاء لها وتنقص ظاهر. العزل كالعزل عن الوظيفة، العزل عن المنصب، العزل عن المنصب هذا قدح وطعن وإبعاد. فهكذا النصوص إذا عزلت عن الاستدلال فقد عزلت عن مقصودها وعن وظيفتها. نعم.
يا ليتهم إذ يحكمون بعزله لم يرفعوا رايات جنكس خان.
يقول لم يقتصروا على عزل النصوص على الاستدلال، لكنهم عزلوا النصوص ورفعوا أقوال الملاحدة من الفلاسفة ونحوهم، فرفعوا قول جنكيز خان زعيم المغول التتر الملحد، ورفعوا كذلك غاية وكتاب الإشارات لابن سينا. فليتهم لما عزلوها وقفوا، لا، عزلوها وآثروا غيرها وقدموا غيرها وعولوا على غيرها. لو أنهم عزلوها وسكتوا، لا، لكنهم عزلوها ورفعوا أقوال أولئك الضلال الملاحدة. نعم، أعد.
يا ليتهم إذ يحكمون بعزله لم يرفعوا رايات جنكس خان. يا ويحهم ولوا نتائج فكرهم وقضوا بها قطعا على القرآن.
نعم.
ورذالهم ولوا إشارات ابن سينا حين ولوا منطق اليونان. وانظر
الإشارات كتاب معروف لابن سينا ضمنه أفكاره الفلسفية الإلحادية. فشرار هؤلاء وسفلتهم يعظمون ويعولون على كتاب الإشارات. نعم. يا ليتهم أيضا.
يا ليتهم إذ يحكمون بعزله لم يرفعوا رايات جنكس خان. يا ويحهم ولوا نتائج فكرهم وقضوا بها قطعا على القرآن. ورذالهم ولوا إشارات ابن سينا حين ولوا منطق اليونان. وانظر إلى نص الكتاب مجدلا وسط العرين ممزق اللحمان.
هذا تمثيل على عادة الناظم رحمه الله، يعني يستعمل التشبيهات، يقول انظر إلى النص مجدلا وسط العرين ممزق اللحمان، يعني كأنه مثل القتيل، يشبهه بالقتيل. النص القرآني والنبوي يشبهه بالقتيل الطريح الملقى على الأرض الممزق الذي افترسته السباع بدلا. نعم. وانظر إلى النص.
وانظر إلى نص الكتاب مجدلا وسط العرين ممزق اللحمان، بالطعن بالإجمال والإضمار والتخصيص والتأويل بالبهتان.
نعم.
وبالاشتراك وبالمجاز وحذف ما شاءوا بدعواهم بلا برهان.
هذا عود إلى ما تقدم في أول الأبيات، يعني من ذكرهم وجوه الاحتمالات، الاشتراك والإضمار والحذف والمجاز، هذه كلها طعون يطعنون بها على الحديث الكتاب والسنة. نعم.
وانظر إليه ليس ينفذ حكمه بين الخصوم وما له من شان.
يعني انظر إلى النص أيضا، لا نفاذ لحكمه، ليس له اعتبار ولا ينفذ حكمه، لا في يعني في المسائل العقدية، بل هو معزول عن الاستدلال، إذن فهو معطل، لا ينفذ له حكم في هذه القضايا التي فيها النزاع بين أهل السنة ومخالفيهم. عند هؤلاء ليس للنصوص اعتبار بل هي معزولة، إذن ليس لها سلطان ولا اعتبار ولا ينفذ حكمها ولا يحصل بها الفصل الذي أحالنا الله من الفصل في النزاع، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فعلى قول هؤلاء لا معنى لردها ولا ينفع، لا يحسم النزاع ولا يرفع النزاع الرد إلى الكتاب والسنة، لأن حكمها عندهم غير نافذ، وما دام ان حكمها غير نافذ فلا ينفع الرجوع اليها ولا الرد اليها في بواطن النزاع. نعم.
وانظر اليه ليس ينفذ حكمه بين الخصوم وما له من شان. وانظر اليه ليس يقبل قوله في العلم بالاوصاف للرحمن.
كذلك لا يعتبر حكمه في باب اسماء الله وصفاته، لا يعول عليه. فما وعلى هذا فلا، فالنصوص الكتاب والسنه ليست طريقا الى معرفه الله باسمائه وصفاته، فهو معذور عن نفاذ مدلولاته في ذلك. ولهذا يقولون في هذه النصوص ان ظاهرها هو التشبيه، لا يجوز اعتقاده، بل اعتقاده كفر. والحق فيما قالوا بالنفي الصفات زعموا. نعم.
لكنما المقبول حكم العقل لا أحكامه، لا يستوي الحكمان.
المعول عليه والمقبول عندهم هو حكم العقل لا حكم النص من الكتاب والسنة. نعم. عاد البيت.
لكنما المقبول حكم العقل لا أحكامه، لا يستوي الحكمان.
نعم. بل هذا مقبول وهذا مردود، لا يستوي الحكمان عندهم، لا يستوي يعني الدليل العقلي والدليل السمعي، فالمعول عليه والمقدم هو الدليل العقلي، أما هذا فمعزول عن الاستدلال ومعزول عن تنفيذ ما دل عليه. نعم.
يبكي عليه أهله وجنوده بدمائهم ومدامع الأجفان.
يعني على النص يبكي عليه أهله وجنوده بدمائهم مجاهدين ومدامع العيون، يكون عليه بدمائهم ومدامع العيدان. نعم. يبكي عليه أهله،
يبكي عليه أهله وجنوده بدمائهم ومدامع الأجفان.
ومدامع الأجفان. نعم.
عهدوه قدما ليس يحكم غيره، وسواه معزول عن السلطان.
يقول أهل الإسلام وأهل السنة عهدوا أن الحكم له وهو المقدم، أي النص، نص الكتاب والسنة، عاهدوه في القديم هو المحكم وعليه العمل وهو المرجع وإليه يرد التنازع، ولكن تغيرت الأحوال الآن بما ابتدعه المبتدعون وما بثه الملحدون، تغيرت الأحوال، فلذلك يبكي أهل الإسلام على ما أصاب الإسلام من الاستخفاف والإضاعة. أضاعه أهله وفرطوا فيه وعزلوا أدلته عن الاعتبار. عهدوه قدما. نعم.
عهدوه قدما ليس يحكم غيره، وسواه معزول عن السلطان. إن غاب نابت عنه أقوال الرسول، هما لهم دون الورى حكمان.
نعم. آية البيت الأخير.
إن غاب نابت عنه أقوال الرسول، هما لهم دون الورى حكمان.
إن غاب الدليل القرآني فيقوم مقامه الدليل من السنة، فهما لهم حكمان إليهما يردون ما تنازعوا فيه. فهذا هو الذي كان في صدر هذه الأمة، كان المعول عندهم على الكتاب والسنة، إن غاب الدليل القرآني قام مقابه الدليل من السنة، ف فهما لهم حكمان يتحاكمون إلى الكتاب والسنة. أولا القرآن، فإن عدموا الدليل من القرآن اعتمدوا على السنة، كما قال في الحديث حديث معاذ قال بما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأتاهم ما لم يكن في ظنهم من حكم جنكس خان ذي الطغيان.
يقول طرى على المسلمين ما لم يكن في حسبانهم، طرى عليهم أمر عظيم وهو ما حدث في الأمة من تحكيم الطواغيت وأقوالهم المناقضة لدين الإسلام، حكم جنكس خان وحكم ابن سينا ونحوهم من الملاحدة. فأتاهم
ما لم يكن في ظنهم من حكم جنكس خان ذي الطغيان.
نعم.
بجنود تعطيل وكفران من المغول ثم الآص والعلان.
يعني بما جاء به جنكس خان، هو ملك التتر وهم المغول، اشهد الطغيان. نعم.
فعلوا بملته وسنته كما فعلوا بأمته من العدوان.
يقول هؤلاء الضلال الجهال الملحد المشركون التتر المغول فعلوا بسنة الرسول وكتاب وأدلة القرآن ما فعلوه بالأمة. ماذا فعلوا بأمة الإسلام؟ القتل الذريع، حتى وعلى أيديهم سقطت الخلافة الإسلامية وقتلوا في أيامهم مئات الألوف من المسلمين، حتى قالوا إنه قتل من المسلمين ما يبلغ قريبا من 2,800,000. فابن القيم يقول فعلوا بأمته ما فعلوا بنصوص الكتاب والسنة ما فعلوه بالأمة من التدمير والإفساد. نعم. فعلوا بأمته،
فعلوا بملته وسنته كما فعلوا بأمته من العدوان.
نعم.
والله من قادوا لجنكس خان حتى أعرضوا عن محكم القرآن.
والله من قادوا هنا.
والله من قادوا لجنكس خان حتى أعرضوا عن محكم القرآن.
كأنه يشير إلى أن تغلب جنكس خان على المسلمين بسبب إعراضهم عن الكتاب والسنة، فسلط عليهم عقوبة، كانوا يشير إلى هذا المعنى. إذا أعرض المسلمون عن دينهم وعن كتاب ربهم وسنة نبيهم سلط عليهم الأعداء. كما سلطت على المسلمين الآن هذه الدولة الملعونة أمريكا الولايات المتحدة مسلطة على المسلمين، فهي التي تعيث في بلاد المسلمين بالفساد وتقودهم إلى مرادها طوعا وكرها. فتسليط الأعداء على المسلمين هو نوع من العقوبات، نوع من العقوبات التي تكون بسبب تفريط المسلمين فيما أوجب الله عليهم. والله منقادوا، نعم
والله منقادوا لجنكس خان حتى أعرضوا، حتى أعرضوا عن محكم القرآن.
اقرأ تعليق عليه على أهل البيت.
قال أحسن عليك. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وصدق رحمه الله تعالى: فمن قاد هؤلاء لمتابعة جنكيز خان إلا بعد أن أعرضوا عن القرآن، وذلك لأن قلوبهم لو كانت مشغولة بالقرآن من شغلت بغيره، لكن إذا كان القلب فارغا والعياذ بالله صارت الأهواء تتقاذفه حتى يضل. انتهى.
الله نعم بعد.
والله ما ولوه إلا بعد عزل الوحي عن علم وعن إيقان.
نعم.
عزلوه عن سلطانه وهو اليقين المستفاد لنا من السلطان.
نعم.
هذا ولم يكفي الذي فعلوه حتى تمموا الكفران بالبهتان.
هذا ولم يقتصر.
هذا ولم يكفي الذي فعلوه حتى تمموا الكفران بالبهتان.
نعم.
جعلوا القرآن عظين إذ عظوه أنواعا معددة من النقصان.
نعم اقرأ تعليق الشيخ عليه.
قال أحسن عليك قوله: جعل القرآن عظين إذ عظه، يعني جعلوه أعضاء فقط.
هذا يحتمل أنه أراد المعنى السابق، أنهم يعني صيروه كالقتيل الممزق كما تقدم، أو أنهم جعلوه أعضاء يعني أقسابا، هذا مقبول وهذا غير مقبول. نعم.
جعلوا القرآن عظين إذ عظوه أنواعا معددة من النقصان، منها انتفاء خروجه من ربنا لم يبدو من رب ولا رحمن.
يعني قالوا في القرآن الأقاويل منها أنه ليس كلام الله وأن الله لا يتكلم، فهذا القرآن لم يخرج من الله تعالى، إذ لم يتكلم به. هذا من أقوالهم الباطئة في القرآن. نعم.
لكنه خلق من اللوح ابتدى، أو جبرائيل أو الرسول الثاني.
نعم، هذا تمام القول بأنه ليس كلام الله، يعني إما أن يكون من جبريل أو من محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه من كلام جبريل، أو يعني كلام خلقه الله في نفس جبريل أو في الرسول الثاني الذي هو الرسول من البشر محمد صلى الله عليه وسلم. هذه البيتان.
لكنه خلق من اللوح ابتدى، أو جبرائيل أو الرسول الثاني. ما قاله رب السماوات العلى ليس الكلام بوصف ذي الغفران.
نعم.
تبا لهم سلبوه أكمل وصفه، عضهوه عهد الريب والكفران. هل يستوي بالله نسبته إلى بشر ونسبته إلى الرحمن؟
نعم.
من أين للمخلوق عز صفاته؟ الله أكبر ليس يستويان.
نعم.
بين الصفات وبين مخلوق كما بين الإله وهذه الأكوان.
بعد
هذا، وقد عضهوه أن نصوصه معزولة عن إمرة الإيقان.
إلى هنا اقرأ تعليق الشيخ الحراس.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: من الضلالات الشنيعة التي وقع فيها أرباب الكلام المذموم، وكانت محل اتفاق بينهم رغم ما هم عليه من عداوة وخلاف، زعمهم أن الأدلة اللفظية وحدها لا تفيد العلم واليقين، ولكن تفيد الظن الذي لا قطع معه بأحد المعنيين. وعللوا هذا بأن الألفاظ يعرض لها مثل الاشتراك الذي هو وضع اللفظ لمعنيين أو لعدة معان على السواء، فإذا أطلق لا يدري أيها هو المقصود منه، كلفظ العين مثلا فإنه موضوع للباصرة والجارية والشمس إلى آخره. ويعرض لها كذلك الإجمال الذي يحتاج إلى بيان وتفصيل، كما في قوله تعالى مثلا: حرمت عليكم الميتة، فهذا مجمل يحتاج إلى بيان الأشياء التي يتناولها اسم الميتة، وهل يدخل فيها ميتة البحر والجنين الذي خرج من بطن أمه المذكاه ميتا أو لا يدخل إلى آخره. ويعرض لها أيضا المجاز بالزيادة والنقصان والإضمار الذي لا يعرف معه مرجع الضمير، والحذف الذي لا يدري معه تقدير المحذوف، إلى غير ذلك من العوارض التي قد تعرض للألفاظ فلا يمكن معها الجزم بمعنى اللفظ. وهذا عارض من جهة من اللفظ، وأما من جهة السند فالنقل إما أخبار آحاد فتتوقف على صدق رواتها، وهو أمر غير مقطوع به ما دام بعضهم يقدح في بعض ويتهمه بالكذب والوضع أو بسوء الحفظ وعدم الضبط. وأما متواتر وهو نادر وقليل جدا، وهو مع ندرته وقلته يحتاج إلى السلامة من المعارض العقلي. هذه هي الشبه التي أدت بهم إلى تلك الفرية الكبرى، وهي عزل جميع الألفاظ عن أن تكون نصا في معانيها تفيد القطع بها والحكم عليها جميعا بالاحتمال وإفادة الظن. ولزمهم بذلك عزل القرآن والسنن والآثار السلفية عن إفادة العلم، ولكن ذلك إنما يستفاد عندهم بالدلائل العقلية التي تركب على قواعد المنطق اليوناني ولهذه الشناعة التي ارتكبوها، وهي سد باب الهدى والبيان من جهة النصوص الشرعية. حذرنا المؤلف من مقالاتهم ووصفهم بأنهم شيعة الشيطان، ووصفهم بأنهم شيعة الشيطان أي حلفاؤه في الإضلال والإغواء، وقال سلبهم خبيرا يعني نفسه، فإنه درس هذه المذاهب كلها دراسة تعمق واستيعاب، وكان من علماء المذهب الأشعري قبل أن يتصل بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى وجزاهما عن دينه خير ما يجزي به الناصحين الأمناء. وقال رحمه الله تعالى: فانظر يا أخ الإسلام كيف هدم هؤلاء بمقالاتهم الجائرة بناء الإسلام، وانظر كيف عزل القرآن الذي أخبر الله عنه أنه أنزله بيانا للناس وبلاغا لهم، وسماه هدى ورحمة وموعظة وشفاء وروحا ونورا، وسماه بينة وبرهانا وبصائر إلى غير ذلك من الأسماء الواردة في القرآن، كيف عزلوه عن سلطته في إفادة العلم والإيقان، وكيف عزلوا الأحاديث الصحيحة كذلك عن إفادة البرهان، فأي هوان لهما وراء هذا الهوان. ومهما تصنع هؤلاء التوقير للكتاب والسنة بصيانتهما عن متناول العقول والأفهام، فهل يجوز ذلك على أحد من أهل المعرفة؟ فإنهم في الوقت الذي يعزلون فيه النصوص الشرعية يقيمون شرائع المغول والتتار، فويل لهم حيث حكموا نتائج عقولهم وقدموا حكمها على القرآن وجعلوها قاضية عليه. ورذالهم أي أخساؤهم ويولون إشارات ابن سينا ويتخذونها آيات مقدسة حين قدموا منطق اليونان وجعلوا له الولاية والسلطان في الوقت الذي جعلوا فيه نصوص الكتاب ممزقا وطعنوا فيه باحتمال الإجمال والإضمار والتخصيص والتأويل والاشتراك والمجاز والحذف إلى غير ذلك مما زعموه بلا بينة ولا برهان، ثم عزلوها عن الحكم فيما شجر من خلاف بين أرباب المذاهب ولم يردوا إليها ما تنازعوا فيه اعتقادا منهم أنها لا تصلح لأن تكون حكما في موارد الخلاف، ولم يقبلوا كذلك قولها في صفات الرحمن جل شأنه لأنها تثبت له من الصفات ما تقتضي عقولهم نفيه، فهم يرجعون في ذلك إلى حكم العقل وحده إثباتا ونفيا، ويرفضون أحكام القرآن حتى تركوه وسط المعركة صريعا ممزق اللحمان يبكي عليه أهله وجنوده بدمائهم ومدمع الأجفان. وقال رحمه الله تعالى: يعني أن أهل القرآن وجنوده كان عهدهم به في الزمان الأول أنه هو وحده الحكم والفيصل في قضايا الدين كلها أصليها وفرعيها، وسواه من مصادر العلم والمعرفة لا سلطان لها بجانبه، بل كلها خاضعة لحكمه، فإن غاب ولم يوجد فيه الحكم المطلوب نابت عنه أقوال الرسول وسنته، فالكتاب والسنة هما وحدهما الحكمان عند أهل الإيمان، لا يقدمون على حكمهما قول فلان ولا رأي علان، ولكن الآية انعكست ووقع ما لم يكن في حسبان أحد حين وقعت البلاد الإسلامية تحت حكم جنكيز خان ملك التتار الطاغية، حيث أتى مع جيشه المحارب بالسيف والسنان بجنود تعطيل وكفران ليفعلوا بالملة الإسلامية والطريقة المحمدية
مثل ما فعلت جيوشهم بأمة الإسلام من التنكيل والعدوان، فهم إن تظاهروا بالدخول في الإسلام لكنهم لم ينقادوا لحكم الكتاب والسنة، بل بقوا على شريعة الغاب التي قدموا بها من بلادهم. فمن انقاد لهم ودخل في طاعتهم على ما هم فيه فقد أعرض عن محكم القرآن وعزله عما هو مختص به ونازل لأجله من إفادة العلم والإيقان، فإن ذلك هو سلطانه ومناط ولايته أن يفيد اليقين بما فيه من حجة وبرهان وبما اشتمل عليه من تفصيل وبيان. وليتهم اكتفوا بهذا الذي فعلوه بعزله عن ولايته في إفادة اليقين، بل تمموا هذا الكفر المبين ببهتان عظيم وهو جعلهم القرآن ممزقا وعظين، فرموه بأنواع من النقص فعل الجاهلية المارقين يضاهئون به قول من تقدمهم من المشركين كما حكاه الله عنهم في كتابه المبين. وقال رحمه الله تعالى: فما عظه به القرآن العظيم أنهم نفوا خروجه من الرب الكريم، ولم يقولوا بما قال السلف أنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، بل قالوا أنه مخلوق كسائر الأشياء المخلوقة في الوجود، وأنه لم يبتدئ نزوله من عند الله بل من اللوح المحفوظ الذي هو مكتوب فيه. ومنهم من يقول أن جبريل هو الذي أنشأ ألفاظه وتكلم بها، ومنهم من يقول بل الرسول الثاني وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن أوحي إليه معاني فقط وهو الذي عبر عنها بألفاظ من عنده، بل معنى كونه متكلما عندهم أنه خالق للكلام، وإضافة القرآن إليه إنما هي إضافة تشريف لمزيد اختصاص به كإضافة البيت والناقة، وليست إضافة لموصوف. فهلاكا لهؤلاء الملحدين الذين ألحدوا في آيات الله ونفوا تكلمه بها، فسلبوا ربهم أكمل صفاته وهي الكلام والبيان والإفهام. فإن من لا يقدر على الكلام لا يصلح أن يكون إلها معبودا للأنام، ولهذا أنكر الله على بني إسرائيل عبادتهم للعجل الذي صاغه لهم السامري بأنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وعجبا لهؤلاء كيف تستوي في عقولهم النسبتان، نسبته إلى البشر ونسبته إلى الرحمن، مع أن الله توعد رأسا من رؤوس الكفر وهو الوليد بن المغيرة بأنه سيصليه سقر لقوله في القرآن: إن هذا إلا قول البشر. وكيف يضاف كلامه الذي هو صفته إلى مخلوق فيكون صفة لذلك المخلوق وأن للمخلوق بمثل صفاته؟ وكيف تستوي صفة الخالق وصفة المخلوق مع أن بينهما من البعد كما بين الخالق والمخلوق؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ومما عضدوه به أيضا أنهم عزلوا نصوصه عن إمرتها في إفادة العلم واليقين، وقالوا أنها دلائل لفظية قصار
كان هذا موقف.
نعم، أحسن إليك.
كيف على هذا؟ لا إله إلا الله. نعم يا محمد.
في بعض الأسئلة.
هل صوت مطار؟
أي نعم.
ما شاء الله. لا إله إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قولهم إن الأدلة لا تفيد العلم واليقين يقتضي ذلك أنهم يهجرون الأدلة بشكل كامل؟
لا، هم في الغالب إنما يردونها ويقولون مثل هذه الأقوال في مسائل الاعتقاد لا في مسائل الأحكام العملية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قلة الأخبار، هل لقلة الأخبار المتواترة استغل هؤلاء الملاحدة هذا الأمر وقالوا إننا لا نقبل الآحاد في العقائد؟
لا، هذا أصل من أصولهم أنهم لا يقبلون في الاعتقاد خبر الآحاد، بل حتى المتواتر لا يعولون عليه لأنه أدلة لفظية، فإن كان قطعي الثبوت فليس قطعي الدلالة، فيردون الأحاديث كلها المتواتر منها وغير المتواتر. غير المتواتر هذا لأنه أحد، والمتواتر لأنه دليل لفظي، فكلها عندهم لا تفيد الأحد، لا تفيد القطع واليقين. ومسائل الاعتقاد يقولون يجب فيها التعويل على ما يفيد القطع، وهي الأدلة العقلية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كتاب درء تعارض العقل والنقل، هل يستحسن قراءته لمعرفة أنه لا تعارض بين العقل والنقل؟
حسن، أقول نعم، هذا هو مقصوده ومحوره. فالراغب والذي عنده أهلية يعني لفهم هذه الحوارات والاستدلالات، قراءته للكتاب يتبين له منها هذه الحقيقة، وأنه لا تعارض بين العقل والنقل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: دعوة أهل الضلال إن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم واليقين، أين أجد كلاما لابن تيمية في نقض هذه الدعوة؟
يمكن في مواضع كثيرة، لكن ربما يكون يعني في كتابيه درء التعارض بين العقل والنقل، وكتابه الآخر نقض التأسيس في الرد على الرازي، في كتابه تأسيس التقديس، فهذا الكتاب تجد فيه يعني شيء كثير في نقض هذه المقولة الداحضة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نستنبط مما قرأنا من فصل اليوم أن ابن القيم رحمه الله يستخدم في النونية فنون البلاغة والأدب؟
أجل، هذا نبهنا عليه في أول ما قرأنا النونية، نبهنا عليه أنه يعني في هذا النظم ليس نظما، بل هو شعر مشتمل على وجوه من أساليب الأدب، من التشبيه والتصويرات الفنية كما يقال، وهذا كثير كثير. يكفي مطلعها، اقرأ مطلعها تجد إنه ظاهر في هذا الجانب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول الناظم يبكي عليه أهله وجنوده بدمائهم ومدامع الأجفان، ما المقصود بعليه؟
يبكون على الإسلام الذي يعني أوهنوا قوته بهذه البقالات، يبكون على الإسلام، يبكي عليه أهله. من هم أهله؟ أهله هم المؤمنون به المتمسكون بدلائل الكتاب والسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول الناظم لكنه خلق من اللوح ابتدأ، أو جبرائيل أو الرسول الثاني، هل معنى هذا المذهب أن القرآن معناه من الله والألفاظ من جبريل أو الرسول؟
عند هؤلاء نعم، عند الأشاعرة أن كلام الله معنى نفسي فقط، معنى نفسي لا تعدد فيه، ولا وليس هو ولا تتعلق به المشيئة. وأما ألفاظه فهو إما كذا وإما كذا، ولهذا يقول أهل القرآن إنه عبارة عن كلام الله. كلام الله معنى نفسي قديم، وهذا القرآن عبارة عن كلام الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قول أن الأدلة لا تفيد العلم اليقين من قول الأشاعرة؟
هذا هو، نعم، هو من قول أكثر هذا الكلام ينصب على الأشاعرة أكثر ما ذكره ابن القيم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: التتر الذين استحلوا بلاد الإسلام قدموا من أي البلاد، وهل أظهروا الإسلام؟
منهم من أظهر الإسلام، نعم، منهم من أظهر الإسلام، قد يكون فيهم الصادق وقد يكون المنافق، وقدموا من الشرق من بلاده بالمعروفة، بلاد المغول. التي هي روسيا الآن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول الناظم والآصي؟
شو يقول؟ ما معنى قول الناظم؟
نعم، والآصي.
ما أدري شو الكلمة، الآخي؟
آص.
إيش؟
الآص. أحسن إليك، بالصاد.
الآصي.
الآصي؟ وين الآصي؟
في قوله المغول والآص والعلان.
نعم، يقول هنا أحسن الله إليك: بجنود تعطيل وكفران من المغول ثم الآصي والعلان.
لعل طوائف منهم، لا أدري والله، ما قالوا على شيء المحققون الآصي.
إلا يقول هنا: والآص من أقاليم ما وراء النهر، وهي بلاد لقوم من أقوام الترك والعجم، وقاعدة هذا الإقليم قرقر، وهي من مدن الترك، ويقال لهم الآس بالسين أيضا.
خلاص، هذا أقول نسبة إلى بلده بالعاص. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حرب التتر على المسلمين، هل مقصودها دنيوي ومن أجل الثروات، أم لأجل القضاء على الإسلام؟
كلاهما، كلاهما لتوسيع سلطانهم ولهدم هذا الدين. فهم كفار مشركون ومعروف أنهم أعداء الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أقوال أهل الضلال في القرآن هل قالوها من أجل أن يتوصلوا إلى نفي صفة الكلام عن الله تعالى؟
بل هذا من فروع نفيهم للكلام، لا من أجل التوصل إلى نفي كلام الله. التأصيل عندهم هو نفي كلام أن الله لا يتكلم. ومن آثار هذا الزعم قالوا ما قالوا في القرآن. فالأصل هو نفي كلام الله، والفرع هي المقالات التي قالوها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: شخص نوى السفر وخرج من بيته
الحمد لله
يرحمكم الله
فيكم الله وسعباله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص نوى السفر وخرج من بيته بعد الأذان لصلاة الظهر، فهل يقصر الصلاة في الطريق؟
نعم، يقصر الصلاة في الطريق. يقول العلماء: لأن المعتبر هو الفعل، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للخاطب أن يتكلم مع خطيبته عن طريق الهاتف باستمرار، وبماذا تنصحون في ذلك؟
لا لا، ما ينبغي. الذي في التوسع النظر، نظر الخطبة الذي ربما يصير داعيا إلى رغبته، أما هي أجنبية منه حتى يتم العقد، فلا يحل له أن يتحدث معها حديثا مطولا، لأنه لا يمتنع أن يستمتع بحديثها. وربما يستدرجهما الشيطان إلى أكثر من ذلك، لا يؤمن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: لي ابنة تريد ترك الجامعة والانسحاب بحجة أن التعليم مختلط في تخصصها، وهو الطب، وبحجة القرار في البيت، فهل أسمح لها بترك التخصص أم أجبرها على إكماله؟
ما هو؟ لا تجبرها. هذا الفكر ناتج عن صلاح وعن توجه مستقيم، وهو الحفاظ على كرامتها وعرضها وبعدها عن أسباب الشر وأسباب الوقوع في الفاحشة. فأعنها على مطلوبها، واحمد الله أن تكون على هذه الحال. أعنها ووافق، ولا تجبرها. لا يحل لك أن تجبرها، لا يحل لك. سبحان الله، فتاة صالحة تريد السلامة، تريد سلامة دينها وكرامتها، ثم نسأل هل يجبرها أبوها؟ لا، لا يجبرها، بل لا يجوز له أن يجبرها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: من قطع مسافة 90 كيلو، فهل تعتبر هذه المسافة مسافة السفر في العرف؟
مسافة 90 ما هي بسفر في العرف، إلا إذا كان يذهب ويطول في 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 سفره هذا. أما إذا كان والله يسافر يقطع هذه المسافة ثم يعود فهذا ما يسمونه سفر، ما يسمى سفر. نعم اختم.
سم أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما حكم تسمية المولود باسم مدين أو مدين؟
اسم إيش؟
مدين.
مدين.
أو مدين.
يعني لا أعلم مانعها، لكن ما الموجب لهذه التسمية؟ إذا كان لها يعني سبب، وإلا ما لها. مدين اسم بلد أو اسم أمة، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال الله. ولما ورد ماء مدين موسى عليه السلام، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فإذا تسمي باسم تلك القبيلة أو الهالكة أو اسم البلد، إن كان اسم بلد أهون، أما إن كان اسم للقبيلة فهذا لا يصلح أن تسميهم باسم أمة كافرة قوم شعيب. ونبقى على الحامل على هذه التسمية والمقصود منها بس، ولا الأصل عن الجواز؟ الأصل الجواز. نعم.
والله عنك الشيخ، يعني شخص مسافر وصلى مع جماعة المقيمين، الإمام المقيم وصلى ركعتين وجلس حتى سلم الإمام.
لا غلط غلط غلط.
إعادة الصلاة يا شيخ، هل يعيدها أربع ولا يعيدها؟
يعيدها أربع. نعم.